في عهد الرسول عليه السلام ما في إلا أولئك المرابين، هذي معروفين بثروتهم وبغنائهم وليس لهم إيش محلات معينة. فبيجي الشخص، معروف الشخص عند الناس جميعا أنه غني وأنه يرابي، بيقول له جيب شهادة، ويجيب شهادة وهو عنده كاتب يكتب أو يجيب له كاتب إلى آخره. فتعاون الجميع، هذه الأنواع آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. فبسبب التعاون على هذا المنكر الفظيع قال عليه السلام: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. اليوم البنك لا يقوم على هذه الأنواع الأربعة. بجوز البنك الآن ما بحاجة في كثير من المعاملات إلى إيش؟ شاهدين. لكن هو بحاجة بدل الشاهدين إلى متعاونين معهم أنواع كثيرة وكثيرة جدا، بدءا من القمام الكناس المنظف إلى الرئيس البنك. قديش فيه ربا أنواع بالنسبة للعصر الحاضر؟ كلهم دون داخلين تحت اللعن، لأنهم يتعاونون على المنكر الضخم. وهذا الحديث في الواقع هو نعتبره دائما من الأمثلة التي نستطيع أن نفسر بها بلاغة القرآن في مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعامل مع البنوك إثم وعدوان على أموال الناس وعلى حقوقهم بعد اعتدائهم على أحكام الله وعلى شريعة الله. إذن انظر دائما إلى نوع التعامل مع أي بنك كان، فإن كان الشرع يعطيك الجواز فهو جائز وإلا فلا. وأكثر المعاملات اليوم التي يعني تجري في البنوك هي مخالفة للشريعة ولا شك. وباختصار باختصار شديد، لا يجوز التعامل إلا مع الضرورة التي تبيح للمسلم أن يأكل لحم الخنزير.
لو سمحت الآن أنت استطعت،
ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ هاي المشكلة. الجواب عن السؤال السابق ذكره من أحد إخواننا: ما هو البديل؟ هذا السؤال اعتقادي الجواب عنه ليس بالسهل، ليس بالنسبة للمجيب ولكن بالنسبة للسائلين. لأنه لا يخفى على جميع الحاضرين أن البنوك القائمة الآن هي ثمرة تغير نفوس المسلمين الذين وجدت بينهم هذه البنوك التي تتعامل تعاملا غير إسلامي. فإذا هي أثر من آثار فساد المجتمع الإسلامي. فحينما نطلب بديلا عن هذا البنك الذي يتنافر مع المجتمع الإسلامي الحقيقي، فلا يمكننا أن نوجد البديل إلا بإيجاد التبديل والتغيير، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لأن البديل إن وجد، وسوف لا يمكن إيجاده مع بقاء المسلمين على ما هم عليه، إن وجد فسوف يلفظ وسوف يهجر ولا يتعامل المسلمون معه لأنهم ليسوا مسلمين حقا، ولم يشكلوا المجتمع الإسلامي الذي يتقبل هذا البديل عن البنك اللا إسلامي. وموضوع تغيير النفوس المشار إليه في الآية السابقة أمر هام جدا، وهو من الأمور التي لا يزال كثير من المسلمين فضلا عن الكافرين لا يعلمون أهميته. وربما يعلم الحاضرون جميعا أن بعض القوانين الغربية الكافرة كانت يوما ما قد اقتنعت تحت مطارق التجارب والأضرار التي لمسوها لمس اليد من انتشار شرب الخمر في تلك البلاد. تحت ملاحظتهم لهذه الأضرار أصدروا قانونا بتحريم الخمر، لكن سرعان ما تراجعوا عن هذا التحريم وعن هذا القانون. لماذا؟ وهنا الشاهد، لأن النفوس التي فرض عليها هذا النظام وهذا القانون ليس عندها استعداد أن تجاهد نفوسها وأن تبتعد عن شرب الخمر مع علمهم بأضرارها. إنما يبتعد الناس عن المضرات المشتهات عند النفوس بتقوى الله تبارك وتعالى ولا شيء آخر. ولذلك لا نزال إلى اليوم نجد كثيرا من الأطباء المسلمين يشربون الدخان مع علمهم بأضرار الدخان، بل وبعضهم يشرب الخمر أيضا وهم يعلمون أضرارها. إذا كان بعض أطباء المسلمين هكذا يشربون الخمر، فماذا يقال عن الكفار؟ الأمر فيهم أدهى وأمر، ولذلك فشرابهم الخمر ليلا نهارا. والذين يسافرون أو بالمعنى الأصح يبتلون بالسفر إلى بلاد أوروبا يذكرون أن قل ما يشربون الماء وإنما يشربون الخمر. فإذا ما هو السبيل للابتعاد عما حرم الله وإحلال ما أباح الله محله؟ ليس هو مجرد التغيير والتبديل، وإنما تبديل شيء قائم في النفوس، ألا وهو تحقيق تقوى الله عز وجل التي هي العلاج لابتعاد الناس عن كل المعاملات المحرمة إسلاميا. إذن باختصار أريد أن أقول أن البديل لا يمكن إيجاده إلا بعد تهيئة النفوس للابتعاد عن هذه البنوك المحرمة. تأتي جملة مشهورة في العصر الحاضر وهي الحاجة أم الاقتراع. فما دام الناس لا يزالون يقبلون على التعامل مع البنوك بحجة إنه هي فيها شيء وهي ما فيها شيء وهي اللي فيها شيء في ضرورة وما هي الضرورة، لا ينظرون إلى قول الفقهاء صحيح الضرورات تبيح المحظورات لكنها القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي الضرورة تقدر بقدرها. فإذا سألت التجار ما هي الضرورة التي تضطركم إلى أن تودعوا أموالكم بالألوف بل ربما الملايين في البنوك؟ بيقول لك التجارة. طيب التجارة ليس ضرورة تبيح للمسلم ارتكاب المحرمات، كيف والإسلام يقول في صريح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معناه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فأنت إذا أردت أن تتاجر فعليك أن تتقي الله عز وجل، ولا تظنن أن استحلالك ما حرم الله
بزعم الضرورات تبيح المحظورات، ولا ضرورة هناك سوى توسعة الكرش وإملاء البطن بما حرم الله. هذه ليست ضرورة أبدا. يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة الدنيا أحسن عيش وأحسن حياة في حدود القناعة، وليس من الضروري أن يكون غنيا مثريا كبيرا، وبخاصة بناء على المعاملات المحرمة في الإسلام. قلت مرارا وتكرارا وأرى لزاما علي
أن أكرر ذلك
على مسامع الناس، ولو كان فيهم من قد سمع فإن في الإعادة إفادة كما يقال، وقد يكون هناك من لم يسمع. فأنا أقول
إن المسلمين اليوم بعامة، وهذا لا يعني أنه في هناك خاصة لا يدخلون في هذا العموم،
نسوا قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حين أقول نسوا أعني المعنى القرآني، وهو قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فأنا قلت إن المسلمين اليوم نسوا هذه الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يقول أن قائل لا يا أخي ما نجم دليل، قلما تدخل بيتا إلا وتجد هناك لافتة بخط جميل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول له رويدك أنا ما أعني النسيان الفكري العلمي، وإنما أعني النسيان العملي المذكور في الآية السابقة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيان ذهني؟ لا، نسيان عملي. فإذا نحن اليوم مع الأسف الشديد تنطبق هذه الآية على الكثير، مئات الملايين من المسلمين ينطبق هذا الوعيد الشديد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأي ضنك أشد من أن تستحل أطراف من بلاد الإسلام من الكفار أصالة أو الكفار انتهاء إلى آخره، ونعيش في ذل هؤلاء الحكام الذين بعضهم كفار أصيلين
وبعضهم كفار طارئين ونحو ذلك. هذه معيشة الضنك، أنك لا تستطيع أن تنتقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر، كما هو الواجب أن تطوف في بلاد الإسلام وتعيد رحلة ابن بطوطة أو ابن جبير ونحو ذلك. يتعجب الإنسان كيف استطاع هذا الرحال أو ذاك أن يطوف هذه البلاد، دليل أنه ما كان في هذه التعقيدات التي أصيب بها المسلمون اليوم. بلدة لا تستطيع أن تتجاوزها مقدار 100 كيلومتر 200 كيلومتر إلا بدك إيش ساعات تقف حتى يؤذن لك ويسمح لك. هذا من الإيش الحياة والمعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية. فالآية السابقة معروفة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكنها مهجورة متروكة لا يعمل بها، لا أحد من التجار إلا من شاء الله وقليل ما هم يخطر في باله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يترك الربا فالله عز وجل بيجعل له مخرج أحسن من المخارج التي يتكلفها العاصون لله عز وجل في تعاملهم تعاملا ربويا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نحن نسأل ولا جواب، هل تؤمن بهذه الآية؟ يقول نعم، لكن أراك لا تعمل بها، أنت لا تتقي الله عز وجل حتى يجد لك مخرجا. اعتقادي الآن البديل هو في هذه الآية. البديل لا يستطيع شخص من مثلي ولا عشرات من مثلي ولا مئات أن يوجدوا بنك بالمعنى العرفي اليوم وموافق للأحكام الشرعية، ما دامت هذه الآية لا تزال تزين بها الجزر وليس القلوب. فلو أننا غيرنا من أنفسنا لغير الله عز وجل ما بنا، وذلك بأن نتقي ربنا، لأن الله عز وجل أصدق القائلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن القضية مش قضية أنه يعني حل مادي، أنه نوجد نظام بهذه السرعة التي يسعى إليها الكفار ويضعون القوانين لحل بعض المشاكل. هذا يحتاج إلى تطوير الأمة من نفوسها من أفكارها من عقائدها، حتى ربنا عز وجل يتفضل عليها حين ذاك بأن يلهمه البديل المادي الذي يأتي بحلول لمشاكلهم ولا يؤخر أعمالهم الدنيوية المباح منها. وبهذه المناسبة أيضا، بمناسبة التعليق على هذه الآية، أنا أذكر حديثين اثنين أيضا يعتبران كالتفسير لهذه الآية، تفسير واقعي مما وقع في بعض الأمم التي كانت قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، كان في من قبلكم رجل غني، فجاءه سائل وقال له أقرضني 100 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات للشهيد. قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار ذهب، ولا شهيد هنا من العباد ولا كفيل، إنما هي تقوى الله والخوف من الله، كل من الغني والفقير، من المقترض والمقرض، وتواعد على يوم لوفاء هذا الدين. وانطلق المستقرض بال100 دينار يعمل في بلدة أخرى. فلما حل الميعاد وجد نفسه لا يستطيع أن يحضر البلدة التي فيها الغني ليوفيه ال100 دينار. فماذا فعل؟ لقد فعل أمرا عجبا، أنا أول من يستنكره تمسكا بالمبادئ الكونية الطبيعية المعهودة عند الناس. أما الإنسان حينما يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه فهنا تأتي العجائب، كما جاء في حديث وهو قوله عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فقد كانت فيهم أعاجيب. من هذه الأعاجيب هذه القصة. هذا الرجل لما شعر أنه لا يستطيع أن يحضر في اليوم الموعود لدفع النقود ماذا فعل؟ أخذ خشبة وحفرها ودك فيها 100 دينار ذهب وحشاها حشوا جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر فقال: يا ربي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى الخشبة في هذا البحر، شغل دروشة، شغل جنون، والجنون فنون، لكن إنما الأعمال بالخواتيم. شوف شو صار بالرجل. فربنا عز وجل الذي يعلم ما في الصدور ويعلم إخلاص هذا الإنسان في محاولته الوفاء في اليوم الموعود، وقد فاته بينه وبين البلد ما شاء الله من مسافات، فتوكل على الله حق توكله، ثم أتى بسبب باستطاعته هذا السبب، لكن ليس هو كل السبب. ما في عنده بريد مسجل كما هو اليوم موجود، أو بريد سريع أيضا إلى آخره، فدك هذه الخشبة هي دك في هذه الدراهم وهذه النقود ورماها في البحر متوكل على الله. أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، يعني يا ربي باي شغلتك ما شغلتي أنا هذا اللي بيطلع بإيدي. فربنا عز وجل بقدرته التي لا حدود لها أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الدائن الغني، وخرج الدائن في اليوم الموعود ليتلقى صاحبه المدين، لكن عبثا الرجل لا يزال في تلك البلدة التي كان يعمل فيها، ووقع بصره على خشبة بين يديه تتقاذفها الأمواج وتتلاعب بها يمين ويسار، فألهم أن يمد يده إليها وإذا هي ثقيلة، الأمر الذي جعله يحس بأن الخشب هذه مش خشب فخر فاضي، لا صامد وملاني. أخذها إلى الدار كسرها ونهارد إيش 100 دينار ذهب. تعجب الرجل، ثم جاء المدين بعد الوعد. انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة، وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم بتسمعوا يمكن أن الصوفية بيقولوا فلان أخذوا الحال، أنا بنكر هذا الشيء، لكن في له معنى هذا الكلام، لازم تعرفوا معي قضية أنه الإنسان أحيانا بياخذ الحال، هذا مش مستنكر أبدا، لأنه الإنسان أحيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى. هذا الرجل لما ألقى الخشبة وفيها 100 دينار بلا شك هذا أخذ الحال. فنحن اسمح لي، فنحن بنقول بيقولوا الصوفية أخذ الحال، يعني هذاك جنان عم يذكر الله وأخذ الحال، لا، هذا أخذ الحال هنا أخذ شعوره بأنه يجب عليه أن لو كان له أجنحة أن يطير إلى تلك البلد. من أجل ماذا؟ أن ينقذه النقود وفاء بالوعد، لكن مش طالب إيده. إذن شو بيساوي؟ لا جود إلا بالموجود، هذا اللي بيطلع بإيده. دك النقود في الخشبة ورماها إلى آخره. لكن الحال هذا اللي أخده ما استمر معه، فهو بيرجع للوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله، وأخرج من جيبه نقد 100 دينار. لو كان بده يعتمد على ذاك الفاعل كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي 100 دينار لعله وصلك. شو بيعرفوا؟ هاي قضية خارج عن طوق الإنسان، شايف؟ ولذلك تجاهل الموضوع ونقذ 100 دينار. هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص والعمل بالوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو الإلهية. جمع بين الأمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده 100 دينار. انظروا الآن موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر، إن الطيور على أشكالها تقع. لو واحد من الأغنياء اليوم إجا بهذا البريد الإلهي الذي لا مثيل له 100 دينار يحطهم بجيبته أو بخزانته، ولما بيجي المدين بيدفع له بيقول له جزاك الله خير، لأنه هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجة عليه أنه أنا بعثت لك 100 دينار كما نفعل نحن اليوم بطاقة مستردة أنه أنا بعثت لك. ما في شيء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية اللي وقع. لكن هذا الغني مثل هذا المدين، كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء. ماذا فعل؟ قال له يا أخي أنا يوم الميعاد خرج لي استقبالك وتلقيك وما أجيت، لكن وجدت خشبة فأخذتها وكسرتها وجدت فيها 100 دينار. شو القصة؟ قال له والله القصة كذا وكذا. حكى له القصة، رد له 100 دينار وقال له بارك الله لك في مالك. هي تفسير لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني سخر الله لهذا الإنسان البحر الموج.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
الصيخات هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة كأنها بلد تمشي في البحر، ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الإنسان المتقي. فالتقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب، لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا. الحديث الثاني اللي أذكره بهذه المناسبة وهو معجزة وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى المسلم لله عز وجل وكيف أن ربنا يسخر له الكون. قال عليه السلام خرج رجل ممن قبلكم يمشي فسمع صوتا من السحاب. صوت من السحاب حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن نسمع صوت البشر إلا صوت ذوي